الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى مكروهات الذباحة والنحر، مسألة 1198: يكره في ذبح الحيوان ونحر الحيوان كما ورد في جملة من الروايات أمور. الأول، المكروه الأول: سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها. هذه من المكروهات، عندما تذبح الذبيحة في حال وجود الروح فيها، بعد يعني في حالة حركة، عندها حركة، ويقوم بماذا؟ بسلخ الذبيحة، يعني فصل الجلد عن من؟ عن اللحم أو عن البدن الذبيحة. هذا من المكروهات. المكروه الثاني: أن تكون الذباحة في الليل. في الليل إذا واحد عنده ذبيحة، سواء كان طائر أو ذبيحة بقر أو شاة أو إبل أو إلى آخره، إذا كان الذبح بالليل فهو مكروه، مطلق الذبح، مطلق الذبح. أو في يوم الجمعة قبل الزوال. شوف، يوم الجمعة مو مطلقا، لا لا، قبل الزوال أيضا مكروه، من دون حاجة، بقيد من دون حاجة. أما مع وجود الحاجة فلا ترتفع الكراهة، لا توجد كراهة.
مجبرة من هنا هذا الشيخ، أنا مثل هذا واحد شخص هو التجار عملوها هو عمل، يعني المفروض أن هذا يزمعه.
يعني هذا قصدك العامل الذي يعمل في مكان يعمل بأجرة، هو هذا الحاجة، حاجة من حاجة إلى التكسب، وهو عمله لأجل التكسب وأجل أن يأخذ أجرة على العمل ويصرف بها على العائلة، هو هذا، وهذا أيضا صار حاجة فلا تكون كراهة. أو لا، أنت في وقت محرج وعندك ضيوف يوم الجمعة، نزل عندك ضيوف ولا بد أن تذبح ذبيحة، هذا أيضا حاجة، فالحاجة هي تقدر حسب العرف، تقدر حسب الأعراف. المكروه الثالث: أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر من جنسه. إذا عندك أنت مجموعة منين؟ من الشياه، مجموعة من الغنم، نفرض على مكان وفيه شياه كثيرة، وتذبح أمام الشياه، هذا أيضا من المكروهات، لابد أن تبعد عن من؟ عن الأغنام الأخرى وتذبح. أو مثلا تذبح البقرة أمام البقر، أيضا هذا من المكروهات. طبعا إذا كان من جنسه، أما إذا كان من حيوان آخر لا، فترتفع الكراهة. نفرض أنت تذبح الشاة أمام الإبل، هذا مو من جنسه، فإذا كان من نفس الجنس. الرابع: أن يذبح ما رباه بيده من النعام. أنت ربيت هذا الطير أو ربيت هذه البقرة من كانت صغيرة إلى أن أصبحت بقرة كبيرة، وبيدك تريد أن تذبح هذه البقرة، هذا من المكروهات. خلي واحد غيرك يذبح، أن يذبح ما رباه بيده من النعام. طبعا النعام شنو؟ يعني الأنعام الثلاثة، هي البقر والإبل والشاة.
ممكن هذا
يعني
تنظر مش بقرة ناحر،
لا ما مكروه، لكن سلخ الجلد قبل خروج الروح تماما مكروه. أما أنت تسلخ، أجلكم الله، تسلخ الحيوان أمام البقر الآخر، هذا ما مكروه، الذبح فقط. بهذا ينتهي بحمد الله كتاب الذباحة. الآن نتكلم في أحكام الصيد، الصيد في السلاح. أكو سؤال؟ أحكام الصيد، الصيد بالسلاح. 1199 مسألة 1199 يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح أمور. هنا يتكلم عن من؟ عن الصيد، وهذا الصيد يكون بماذا؟ بالسلاح. فتذكية الحيوان المصيد بالسلاح أو الذي تقوم باصطياده بالسلاح لابد أن تتوفر شروط، تتوفر أمور حتى نحكم بماذا؟ بتذكية هذا الحيوان. الأول أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة. أنت الآن ماذا تصيد بالسيف؟ يعني مثلا ترمي السيف على من؟ على الحيوان، أو بالسكين، بالسكين أو الخنجر. الخنجر هو هم نوع من أنواع السكاكين، لكن فيه ميلان، الخنجر فيه ميلان يسمى بالخنجر. أو كالرمح والسهم والعصا، عندك رمح، الرمح هذا الذي يرمى هكذا، أو السهم الذي يوضع في القوس ويرمى، والعصا عندك عصا، يعني عصا هسه من الخشب، عصا من الحديد إلى آخره. مما يشاك بحده ويخرق جسد الجلد الحيوان، عفوا جسد الحيوان، مما يشاك بحده ويخرق جسد الحيوان. هذا العصا أو السهم أو الرمح فيه ماذا؟ فيه منطقة حادة، إذا ضربت الحيوان تخرق ماذا؟ تخرق جلد الحيوان أو جسد الحيوان، سواء كان فيه نصل من حديد أو فلز غيره. هذا السهم، نفرض هذا السهم أو هذا الرمح منين؟ من الخشب مثلاً، من الخشب، لكن في رأس السهم يضعون فد آلة حديدية، هذه الآلة الحديدية تسمى بماذا؟ بالنصل. هذه الآلة الحديدية تسمى بالنصل. نفرض أن له هذا الرمح أو هذا السهم، يضعون هذه الآلة الحديدية المحدبة التي عندما ترمي الجسد تخرق الجسد وتدخل إلى داخل الحيوان. هذه الآلة الحديدية تسمى بنصل، النصل الذي يركب على السهم أو الرمح. ويخرق جسد الحيوان سواء كان فيه نصل، هو هذا النصل قلنا، من حديد هذا النصل أو فلز غيره. شوف هذا النصل لا نشترط فيه أن يكون من الحديد، سواء كان من الحديد أو النحاس أو من معدن آخر، كالسهم وصنع خارقا وشائكا بنفسه كالمعراض. المعراض يقصد شنو؟ في بعض الأحيان هذا السهم فيه حديدة عريضة، هذه الحديدة فيها من كالسهم منها فيها كالمثلث، ومن هذا الجانب فيها كالمثلث، عندما يضرب الحيوان هذا تخرق جسم الحيوان. آلات للصيد، يعني يجعلونها آلات للصيد. ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان، ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه. هذا عندنا مرة هذا شو نسميه؟ الرمح. الرمح مرة عندما ترمي الحيوان يقوم بماذا؟ بخرق جلد الحيوان، يعني يدخل في جلد الحيوان. وتارة أخرى هذا الرمح عندما تضرب به الحيوان لأنه ثقيل، لأنه ثقيل، إذا وقع على الحيوان يقتل الحيوان لأنه ثقله، لأنه ثقيل وخنق الحيوان أو كسر ظهر الحيوان، وليس لأنه دخل في جلد الحيوان. هنا فيه مشكلة، هنا فيه مشكلة، لابد أن يكون هذا السهم أو هذا الرمح لابد أن يقوم بخرق بدن الحيوان ولا يقع عليه ويقتله. لماذا؟ لأنه ثقيل. شوف العبارة، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه، يعني السهم الذي ليس فيه نصل، أن يخرق بدن الحيوان، أن يتعدى في بدن الحيوان، ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه لأنه ثقيل، وقع على الحيوان فقتله، يقول لا يحل الحيوان، هذا يصير حالة الميتة. هذا السهم أو هذا الرمح لابد أن يخرق بدن الحيوان ويدخل في بدن الحيوان. وأما ما فيه نصل فلا يعتبر فيه ذلك، فيحل الحيوان لو قتله ولو لم يجرحه ويخرق بدنه. أما هذا الرمح لو كان فيه نصل لكن لما ضرب الحيوان لم يخرق البدن، لم يدخل في داخل بدن الحيوان، لا ضربه ثم قتل الحيوان لكن لم يجرحه، يقول ما زال فيه هذا النصل موجود، هذه الحديدة ما زالت موجودة حتى ومجرد ضربه فمات، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تذكية للحيوان. وأما ما فيه نصل فلا يعتبر فيه ذلك، فيحل الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق بدنه. ولو اصطيد الحيوان بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته. أذن آلات الصيد عددناها. الآن يقول لو اصطيد الحيوان بالحجارة، هذا واحد عنده حجارة وضرب ماذا؟ ضرب هذا الحيوان، وقعت الضربة وين؟ في رأس الحيوان، فمات هذا الحيوان، قال بسم الله وضربه بماذا؟ بهذه الحجارة. شيخ إبراهيم ماكو موجود؟ فهذه الضربة بالحجارة في رأس الحيوان وقتله، هذا لا يعد ماذا؟ لا يعد تذكية، بل يبقى الحيوان محرم ويكون نجسا. أو لا عنده عمود، شنو العمود؟ ها؟ يعني هذا ال... هذا الم... يعني يكون من الحديد أو من الخشب، هذا الذي يضع في وسط الخيمة، إذا واحد خيبة من الشعر أو من القماش يضعون هذا العمود حتى يثبت ماذا؟ كالعمود هذا مال المروحة بس يكون أكبر. فهذا يأتي ويقوم بضرب الحيوان بهذا العمود ويقول بسم الله ويضرب الحيوان ويقتله، هذا هل يعد تذكية؟ الجواب لا يعد تذكية. هذا الشيء الثاني. أو الشبكة، ما هي الشبكة؟ أحسنتم، نوع من الشباك التي يصاد بها السمك، توضع في الماء ويصاد فيها السمك. الآن وضع هذا الشباك، وضعه على الشجرة، يأتي الطير فيقع في من؟ في هذه الشبكة فيموت الطير. عندما يأتي إلى الشبكة فيجد فيها ماذا؟ مجموعة من الطيور ميتة، وهذه الشبكة هل تعد من آلات الصيد ويكون هذا الطير الميت محلل للأكل؟ الجواب لا، الجواب لا، يكون محرم الأكل ولا يجوز أكله ويكون ميتة ونجس. بعد النوع الآخر الحبالة. الحبالة أيضا نوع من أنواع الصيد. بماذا؟ بالحبل، يضع هذا الحبل، أس الحبل مثل هذا مثل هذا لكن بسعة أكثر، هذا يسمى بالحبل. يضع الحبل، عندما يأتي الحيوان يقع في من؟ في هذه المصيدة في الحبل. الأول مثلنا بأنه شبكة، الآن لا، حبالة هذا الحبل، خصوصا في الطيور يضع الحبل ثم يجر هذا الحبل ويبقى الطير في الحبل. إذا مات الطير أو الحيوان في الحبالة في هذا الحبل آلة الصيد، أيضا يعتبر ماذا؟ يعتبر ميتة ولا يجوز أكله. لماذا؟ لأن هذه الأشياء التي ذكرناها من الحجارة والعمود والشبكة والحبالة وغيرها من الآلات التي ليست بقاطعة. العلة لماذا هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ يقول هذه الآلات ليست بقاطعة ولا شائكة. شنو شائكة؟ يعني جارحة تدخل إلى البدن، حرم أكله وحكم بنجاسته. إذن الضابط في الآلة في آلة الصيد أن تكون ماذا؟ جارحة أو شائكة إلى بدن الحيوان أو الطير. وإلا إذا كانت هذه الآلات مثل الحجارة والعمود والشبكة والحبالة، هذه لا تعد من آلات الصيد. نعم، نعم هذه آلات الصيد من الحجارة والعمود والشبكة والحبال، إذا وقع في الشباك ووجده حيا، وجده حيا أو وجده مجروحا لكن فيه حياة وقام بتذكيته، نعم نقول هذا لا مشكلة فيه. لكن كلامنا إذا وقع في الشبكة ومات في الشبكة يكون محرم، أو رماه بحجر وهذا الطير أو الحيوان بقى ماذا؟ بقى في مكانه لا يستطيع النهوض بسبب هذه الضربة، هذا يأتي ويذبح هذا الطائر وجده حيا، نقول لا مشكلة في ذلك. أو ضربه بعمود فكسر شنو؟ فكسر قدميه لا يستطيع الهروب، وجده حيا فذبحه وذكاه يكون مذكى ولا مشكلة فيه. هذه هي آلات الصيد. الآن نتكلم في البندقية الموجودة الآن في عصرنا. أكو بندقية يصاد بها الطير أو يصاد بها الحيوان، هذا الرمي بالبندقية إذا رمى الطير أو رمى الحيوان ومات بهذه الرمية، فهذه الرمية من البندقية هل يعد آلة من آلات الصيد والتذكية أو لا يعد آلة من آلات الصيد والتذكية؟ خلينا نشوف الجواب. إذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة، الطلقة ما هي؟ الطلقة الرصاصة التي توضع في البندقية ثم يرميها في البندقية فتذهب هذه الطلقة أو الرصاصة تضرب الحيوان. وإذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر، شنو تنفذ؟ يعني تدخل، إذا هذه الطلقة تدخل في بدن الحيوان وتخرق بدن الحيوان حل أكله ويكون طاهرا. وأما إذا لم تكن كذلك، شلون لم تكن كذلك؟ في بعض الأحيان الطلقة ماذا؟ تسبب خنق الطائر أو ينقطع الدم أو تسبب ماذا؟ كهربة الطائر أو كهربة الحيوان، فهذه الطلقة إذا لم تخرق البدن لا يكون حلالا. وأما إذا لم تكن كذلك، إذا لم تكن الطلقة كذلك بأن قتلته بسبب ضغطها، أي سبب الضغط، أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة لأن حرارتها قوية فمات هذا الحيوان بسبب الحرارة، لم يحل أكله ولم يكن طاهرا على الأحوط لزوما.
لا يشترط ان تخرق الجسد حتى وان بقيت،
اي نعم
مجرد ما تدخل،
اي. واكو نوع اخر، اكو نوع اخر لا تسبب له ماذا؟ لانه اكو ضغط يصير بالبدن يقف الدم فيموت الحيوان، او لا لان هذه الطلقه حارقه فيها نار قويه يعني حراره قويه يموت من شده الحراره هذا الطائر فلا يكون محللا. هذا أول. ثانيا أن يكون الصائد مسلما أو ما بحكمه، حكم المسلم كالصبي المميز الملحق به بالمسلم، يعني هذا الصيد أن يكون المسلم هو الذي يقوم بصيد الحيوان يقول بسم الله ويضرب السهم أو يرمي، أن يكون الصائد مسلما أو بحكمه، بحكم المسلم. من هو بحكم المسلم؟ الصبي المميز الملحق به، الملحق بالمسلم. أما الكافر فلا يحل صيد الكافر، وكذا المنتحل للإسلام المحكوم بالكفر كالناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام على ما مر في الذبيح. وهذا واحد كافر هو الذي يقوم بالصيد، نقول هذه الصيد يكون محرماً. أو لا مسلم يتشهد الشهادتين لكنه ناصب العداء لأهل البيت عليهم السلام من الوهابية، فهذا ايش راح نقول؟ نقول حتى وإن ذبح تكون ذبيحته محرمة وليست محللة، أو اصطاده، ذبح أو اصطاده. الثالث، الشرط الثالث، قصد اصطياد الحيوان المحلل بالصيد هو كون عندما يريد أن يرمي يرمي قاصدا المن لإصالة هذا الحيوان. نفرض أنه قاصد أن يرمي الغزالة لأنها محللة الأكل يريد أن يصيدها فيأكلها، مو هو مثلا قاصد قتل أجلكم الله قتل الخنزير، هو رأى الخنزير ويريد أن يقتل الخنزير فوقعت الرمية وين؟ وقعت الرمية في الغزال، لم يكن قاصدا لصيد الغزال، هو قاصدا لقتل الخنزير لأن عنده زرع وهذا يؤثر على الزرع يريد أن يقتله ويخلص من عنده، لكن لما رمى الخنزير وقعت الرمية وين؟ في الغزال، وهو غير قاصد إلى صيد الغزال. فهذه الغزالة هل تكون محللة أو محرمة؟ الجواب تكون محرمة. لماذا تكون محرمة؟ نقول لأنه لم يكن قاصدا للصيد المحلل. قصد اصطياد الحيوان المحلل بالصيد فلو رمى هدفا أو عدوا أو خنزيرا أو شاة فأصاب غزالا مثلا فقتله لم يحل، لم يكن حلالا، لابد أن يكون قاصدا لهذا الصيد، يرى الحيوان الغزال يريد أن يصيد هذا الغزال، رأى الطير يريد أن يصيد هذا الطير. الرابع التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد، هذا يكون إذا يريد يرمي أو يريد أن يضرب السهام يسمي يقول بسم الله ويرمي أو يقول بسم الله ويضرب السهام. التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ويجتزئ بها بالتسمية قبل إصابة الهدف أيضا، يعني وهو في حال الرمية يقول بسم الله، مو إلى أن يصل السهم إلى الهدف أو إلى الحيوان، عندما يريد أن يضرب السهم الحيوان يقول بسم الله، لا، في بداية الرمية يكفي ومجزئ. التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ويجتزئ بها قبل إصابة الهدف أيضا، ولو أخل بها متعمدا لم يحل صيده، لو أخل بالتسمية لكن هذا الإخلال عن عمد لم يحل صيده يكون الصيد غير محلل. ولا بأس بالإخلال بها نسيانا، هسه إذا هو شنو نسى لشدة حرارة الجو مثلا نسى التسمية، نقول لا، إذا نسى التسمية يكون الاصطياد أو الصيد حلالا. الخامس، الشرط الخامس
بالنسبة للشرط الثالث، إذا رمي الخنزير وسقط غزال لكن فقط سقط ما مات وذهب هو يعني جذبه،
اي لا مشكلة، هذا الشرط الخامس أن يدركه ميتا، أن يدرك هذا الصيد ميتا أو يدركه وهو حي ولكن لم يكن الوقت متسع لتذكيته. إذا أدركه ميتا كان ماذا؟ كان حلالا. أو أدركه حي، أو يدركه وهو حي ولكن لم يكن الوقت متسع لتذكيته، لما وصل إليه إلى الصيد وجده حيا، عندما أراد أن يذبحه مات، يعني الوقت غير متسع، أيضا يكون محللا. فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله. هذا الشرط الخامس، يقول عندما يقوم بصيد الحيوان هذا الصيد عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تذكية، لابد أن يجده ميتا، إذا وجده ميتا هذا يكون مذكى، أما إذا وجده حيا اصطاد فوجد الصيد فيه حياة، هذا وجده حيا تارة الوقت لا يسع المن لتذكيته، وعندما أخرج السكين وأراد أن يذبحه فمات، هذا حلال، وتارة أخرى لا، هو شنو وجد السكين أو وجده حيا عفوا وأراد أن يذبحه، لكن جاء شخص آخر سلم عليه وأخذ يتكلم معه، والطير أو الحيوان يتحرك، شونك شون صحتك إن شاء الله زين شو أخبارك، وظل يتكلم وياه ويسلم عليه إلى أن مات الحيوان. فعندما مات الحيوان نقول هذا غير مذكى، هذا يكون حراما لا يجوز أكله. لماذا؟ لأن الوقت متسع كان لمن لذبحه ولم يذبحه. هذا بالنسبة للشرط الخامس. أما ما تفضل به سماحة السيد، يقول إذا هو كان قاصدا قتل الخنزير، سنفرض قتل الخنزير أو لا، وقعت الرمية في من؟ في غزال، لكن عندما ذهب وجد الغزال حية وفيها روح، الآن يريد تذكيتها، هو غير قاصد المن إلى رمي الغزال، قاصدا لرمي الخنزير، فوقعت الرمية في الغزال والغزال الآن فيها حياة، فعندما يخرج السكين ويذكيها ويذبحها هل تكون الذبيحة محللة أم محرمة؟ الجواب تكون محللة حلال. لو كانت هذه الرمية قاتلة للغزالة نقول لا تكون حراما، لأنه كان ناويا لقتل الخنزير فقتل الغزال. أما إذا رمى الخنزير فوقعت في الغزال والغزال كان فيه حياة عندها روح وقام بتذكيتها، نقول هذه تكون محللة ويجوز أكلها ولا مشكلة. هذا كان سؤالك سماحة السيد؟ هذا كان سؤالك.
شيخنا مثلا أنا في غاب موجود صح؟ ولا جاموس وحشي وغزالة موجود صح؟ أنا قصده رمى هذا جاموس وحشي، لكن هذا
وقع الغزال نفس الكلام نفس الكلام.
لا وهم يموت
أي نفس الكلام. إذا أنت تريد أن تصيد ماذا؟ الحيوان الوحشي، البقر الوحشي مثلا، وقعت الرمية في الغزال، أنت غير قاصد إلى قتل الغزال، أو بالعكس تضرب، تريد رمي الغزال فوقعت في البقر الوحشي، نفس الكلام. لكن في نفس الرمية تريد قتل الغزال والبقر الوحشي، نقول نعم أينما وقعت فتحهم. مو هذا؟ أي ممكن.
ولو مات قبل الذبح.
أي قبل الذبح إذا كنت قاصدا المن لصيد هذه المجموعة من الحيوانات. نفرض أكو فد مجموعة في الغابة كثيرة، فأنت كنت قاصدا المن إلى صيد هذه المجموعة. شلون الآن عندما يريد الصائد يصيد الطيور مجموعة من الطير؟ ويرمي يقول بسم الله ويرمي، هو كان هم شنو قاصدا لصيد جميع الطيور، فد عشرة كلهم يريد يصيدين، فوقعت اثنين ثلاثة أربعة، ذن اثنين ثلاثة أربعة ماذا تكون؟ يجوز أكلها لأنه كان قاصدا إلى هذا. إذا أنت كنت مجموعة من الحيوانات وكلها محللة الأكل وكنت قاصدا إلى قتل هذه الحيوانات فلا مشكلة. شيخ درويز أرنب الأرنب حرام لإجماع الفقهاء لا يجوز أكله. السنة يأكلون الأرنب ويأكلون الجري، بس راح نأتي نوع من أنواع السمك أي هم يأكلونه عندهم محلل. هذا الجري نوع من أنواع السمك الذي ليس فيه الصدف والفلس، هم يأكلونه طبيعي. لا تروح لأسواقهم.
تربية الأرنب في البيت هاي مكروه؟
الأرنب لا ما فيه كراهة، هو من الحيوانات الأليفة ممكن أن يربى، لكن أكله لا مشكلة. لا هذا من تين من عنده بعد، هو أما الأرنب هم يعني حتى يحيض يخرج من عنده دم. هي أبناء العامة عندهم من المحلل، وحتى هذا السرطان نوع من أنواع الحيوان الذي يعيش في البحر،
سرطان البحر،
سرطان البحر هم يأكلون، إحنا عندنا من المحلل. إحنا عندنا ضابطة، الضابطة هي بالنسبة للأسماك راح نأتي إن شاء الله، ما كان فيه صدف أو فلس يجوز أكله، هم لا يأكلون مطلق السمك.
حيوانات البحر
بيع الأرنب؟ لا الظاهر ما في مشكلة. شراء تربيته الظاهر ما في مشكلة.
شيخنا إذا يعرف هذا مثلاً هو تجارة اللي هو ما هو يأكل
هذا بعد صار بحث آخر صار سؤال آخر. هذا بعد أنت شنو تأتي بتجارة إذا لقصد الأكل خب لا يجوز هذا راح يصير ما يجوز. مسألة 1200 لو اصطاد اثنان صيدا واحدا ولم تتوفر الشروط المتقدمة إلا في أحدهما فقط كأن سمى أحدهما ولم يسمي الآخر متعمدا لم يحل أكله. الآن يتكلم عن ماذا؟ شيخ محمد لازم بندقية وأنا لازم بندقية والثلاثة راح نرمي ماذا؟ الطير. الآن شنو؟ لابد أن تتوفر هذه الشروط من ضمنها التسمية. شيخ محمد قال بسم الله ورمى، أنا رميت بدون ماذا؟ بدون تسمية، فقتلنا هذا الطير برمية مشتركة ومات هذا الطير، هل يعتبر مذكى أو غير مذكى؟ الجواب ماذا؟ غير مذكى، لأنه التسمية لابد أن تصدر منين؟ من الاثنين، مني أنا أقول بسم الله ومن الشيخ محمد أيضا يقول بسم الله. لو اصطاد اثنان صيدا واحدا ولم تتوفر الشروط المتقدمة إلا في أحدهما فقط، الشيخ محمد اكتملت به كل الشروط، أنا لا ما قلت بسم الله، كأن سمى أحدهما ولم يسمي الآخر متعمدا وأنا متعمدا لم أقول بسم الله لم يحل أكله. لماذا قال متعمدا؟ يعني احنا ثبتنا فيما مضى قلنا إذا كانت عن نسيان لا تضر لا مشكلة، لم يحل أكل الصيد. مسألة 1201 يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله، فلو شاركها شيء آخر كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الأمرين لم يحل، وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه. الآن هذه المسألة تتكلم عن قضية، يقول عندما ترمي الصيد فلا بد أن يكون سبب موت هذا الصيد أو هذا الحيوان، ما هو سبب موته؟ هو هذه الرمية فقط وفقط. أما إذا رميت هذا الصيد فوقع وين؟ فوقع في الماء، فصار موت الصيد مستند لمن؟ إلى الرمية، ولأنه وقع في الماء اختنق من الماء. هو نعم هو أنت رميته ورأيت هذا الحيوان وقع في الماء، ولكن ماذا؟ صار أكو استناد الموت إلى الرمية وإلى الماء لأنه وقع في الماء اختنق الحيوان وبسبب الرمية. صار موت الحيوان مستند إلى شيئين، الشيء الأول الرمية والثاني الوقوع في الماء، صار محرما لا يجوز أكله. لماذا؟ لأنه نريد أن تكون الرمية هي القاتلة للصيد فقط وفقط. وتارة أخرى أنت رميت الصيد هو على جبل فوقع على الحجر فوقع على الحجر فوقع على الحجر إلى أن استقر، فصار موته بسبب الرمية وبسبب ماذا؟ الصدمة والسقوط على الحجر من الجبل إلى آخر مكان، أيضا هنا يكون محرم لا يجوز أكله. لماذا؟ نرجع من جديد نقول لابد أن تكون الرمية هي القاتلة للحيوان فقط وفقط. يعتبر في حلية الصيد، يعني يشترط في حلية الصيد أن تكون الآلة، آلة الرمي أو السهم أو الرمح مستقلة في قتله، يعني استناد الموت إلى الآلة فقط وفقط. فلو شاركها، يعني شارك الآلة شيء آخر في قتله كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات، وعلم استناد الموت إلى كلا الأمرين، إلى الرمية والسقوط في الماء، لم يحول الصيد يكون محرم. وكذا الحال فيما لو شك، إذا صار عندنا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوص، أنا أشك أن هذه الرمية هي التي أماتت الصيد أو لا، لأنه وقع في الماء أو وقع على الحجار. هذا مضمون المسألة. مسألة جديدة 1202، لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الآلة، فلو اصطاد حيوانا بالكلب أو السهم المقصوبين حل الصيد وملكه الصادون صاحب الآلة أو الكلب، ولكن الصائد ارتكب معصية ويجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه. الآن هذه المسألة، شيخ محمد عنده شنو؟ عنده بندقية الصيد، وسماحة السيد كان يمشي، رأى غزال. الآن شيخ محمد في حالة من الاستراحة، السيد هم شافه شنو؟ هو في حالة استراحة، ما خلاه على استراحته، ما أيقظ من النوم، أخذ البندقية ورمى الغزال فصاد الغزال. لما استيقظ سمع الرمية، استيقظ شيخ محمد قال أنا لا أوافق، لماذا أخذت البندقية من دون إذني؟ فما حكم هذا الصيد؟ هل يكون صيدا حلالا أو يكون صيدا حراما؟ وإذا كان هذا الصيد حلال، هل يكون لسماحة السيد أو لصاحب البندقية؟ الجواب الصيد يكون حلالا، ولمن؟ للصائد الذي قام بالرمي. أما صاحب البندقية له الأجرة، نقول له نعطيك أجرة، إيش قد الأجرة مال البندقية؟ 1000 دينار، 2000، نعطيك 1000 2000 دينار. أما الذي أخذ البندقية، نعم ارتكب حراما لأنه استعمل مال الغير، استخدم مال الغير أو استعمل مال الغير بدون إذنه، لكن ارتكب حراما، لكن الصيد يبقى حلالا وهو للصائد. خلينا نقرأ العبارة من جديد. لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الآلة، يعني حتى وإن كانت الآلة مقصوبة يكون الصيد حلالا. فلو اصطاد حيوانا بالكلب أو السهم المقصوبين حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو الكلب، ولكن الصائد ارتكب معصية. أي معصية؟ استخدم أو استعمل مال الغير، ويجب عليه على الصائد دفع أجرة الكلب أو دفع أجرة الآلة إلى صاحب الآلة أو إلى صاحب الكلب. طبعا هنا عندما يقول الآلة أو الكلب راح يأتي إن شاء الله، الكلب المعلم أو الكلب المدرب على من؟ على الصيد، مو مطلق الكلب. مسألة 1203، لو أبانت آلة الصيد كالسيف ونحو عضو من الحيوان مثلا اليد أو الرجل، كان العضو المبان ميتا يحرم أكله، ويحل أكل الباقي مع اجتماع شروط التذكية المتقدمة في المسألة، يعني مسألة 1188. الآن لما عندك أنت سهم أو عندك سيف وتريد أن تصيد هذا الحيوان، الآن قلت بسم الله ورميت هذه الآلة، ضربت الحيوان فقطعت يد الحيوان، الحيوان صار شنو؟ بدون يد، انفصلت يد الحيوان عن بدنه عن جسده، فهذه الشيء الذي انبان من جسده أو اليد الذي انبانت، هل تكون جزء من التذكية يعني يجوز أكلها تكون محللة أو لا؟ هذه المبانة المقطوعة، اليد المقطوعة تكون ماذا؟ ميتة ولا يجوز أكلها. الجواب تكون ميتة، الحيوان يكون حلالا. أما هذه القطعة من اللحم التي انفصلت من بدنه تكون ميتة ولا يجوز أكلها. لو أبانت آلة الصيد كالسيف ونحوه عضوا من الحيوان مثل اليد أو الرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله ويحل أكل الباقي مع اجتماع شروط التذكية المتقدمة، أكل الباقي من الصيد. ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فلم يدركه حيا أو أدركه حيا إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه تحل كلا القطعتين مع توفر الشروط المذكورة. الآن عندك شنو؟ عندك سيف، وقمت بضرب ماذا؟ بضرب هذا الحيوان بالسيف، وهذه الضربة كانت قوية جدا وقاطعة حتى قطعت الحيوان إلى نصفين، نصف صار على اليمين ونصف صار على اليسار، فهذا من هو الذي يكون حلالا؟ النصف الأول أو النصف الثاني؟ ومن الذي يكون حراما؟ أو كله حرام أو كله حلال؟ الجواب إذا قطعه نصفين فيكون النصف الأول حلال والنصف الثاني أيضا حلال ولا مشكلة. ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فإن لم يدركه حيا أو أدركه حيا إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه تحل كلتا القطعتين مع توفر الشروط المذكورة. هذا في حال إذا لم يدركه حيا أو أدركه حيا ولم يسع الوقت لتذكيته. وأما إذا أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا. هذا القسم الأول قلنا ماذا؟ إذا قطعه نصفين ولم تكن فيه حياة أو كانت فيه حياة لكن الوقت ماذا؟ غير متسع إلى ذبحه وتذكيته، كان كلتا القطعتين ماذا؟ حلال ومذكر. أما إذا وجد فيه حياة، الآن قطعه نصفين لكن بعد شنو؟ بعد الحيوان يتحرك. يقول المصنف إذا كان يتحرك والوقت يتسع لتذكيته يذكي القسم أو النصف الذي فيه الرأس والرقبة، يذبح القسم الذي فيه الرأس والرقبة يكون محللاً، أما القسم المبان الآخر يكون محرماً لا يجوز أكله. وأما إذا أدركه حياً وكان الوقت متسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة، القطعة التي ليس فيها رأس ليس فيها رقبة محرمة، والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج إذا ذبح على النهج المقرر شرعاً. مسألة 1204 تأتي إن شاء الله تعالى. صلوا على محمد وعلى آله.